الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال رحمه الله: وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. ونحن نسمع آيات أحكام الطلاق في الصلاة، أرى أنها من أدلة الوحدانية وإثبات وجود الخالق. هذه الأحكام الدقيقة المفصلة الرحيمة المعتنية بدقائق أحوال الناس وما جاء فيها من تنصيص على أنها زكاة وطهر: ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وجعلها آية من آيات وحدانيته، كما جاء في قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه أحكام للعقلاء، لأهل الطهر والزكاء والنقاء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا تجد مثل هذه الأحكام في دقتها ولا في رونقها وجمال أسلوبها في غير كتاب الله عز وجل. لو تجتمع الدنيا كلها على أن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام بجماله ودقته في أحكامه، فكما أخبر الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الإنس والجن أولهم وآخرهم، أفرادهم وقبائلهم ودولهم وأذكياؤهم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه من أعظم ما يمن الله عز وجل به على عبده، أن يثبته على هذا الدين وأن يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذه الأحكام نور وهدى، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وعلى ما سمعها الإنسان وقراها في حياته كثيرا، إلا أنه يعني حينما أسمعها في الصلاة قبل قليل كأني أول مرة أسمع هذا النور وهذا الهدى وهذا البيان. هذه الترجمة التي معنا في قوله رحمه الله: باب من جوز الطلاق الثلاث. ومن عظمة هذه الآيات يعني هذا التراث العلمي الضخم وخلاف أنظار العلماء فيها وأقوالهم في أسرار هذه الأحكام وتنازعهم في دلالاتها. فالمسألة ترجم لها المصنف رحمه الله من أشهر مسائل كتاب الطلاق، وهما مسألتان: مسألة تقدمت وهي وقوع الطلاق في الحيض، والمسألة الثانية جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو في طهر واحد. هاتان مسألتان هما أشهر مسائل كتاب الطلاق وأكثرها نزاعا، وفيهما افتري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فأما الأولى فتقدم معنا أنهم أجمعوا على تحريمه لحديث ابن عمر، أجمعوا على تحريم إيقاع الطلاق في الحيض، والأكثر على وقوعه، وفيه الخلاف الذي تقدم. وأما هذه المسألة ففيها الخلاف في الجانبين، يعني عندنا مسألة الإيقاع والوقوع. الإيقاع في الحيض محرم بإجماع، والوقوع فيه خلاف، وهنا جمع الثلاث الإيقاع فيه خلاف، هل يجوز ولا ما يجوز، والوقوع هل تقع الثلاث أو تقع واحدة أو لا تقع كما قال به بعض أهل البدع، هذا أيضا الخلاف فيه ثابت. فالمصنف رحمه الله ما جزم هنا كما جزم هناك، يعني في حكم إيقاع الطلاق في الحيض بت الحكم. فماذا قال؟ قال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يعني يحتسب. هنا قال: باب من، يعني باب ذكر من جوز، يعني من العلماء، ديانة وقضاء. فالجواز هنا لا يعني به فقط الحكم التكليفي، وإنما يتضمن الأمرين: الجواز التكليفي والجواز اللي هو المضي والنفوذ. باب من جوز الطلاق الثلاث، وتجويزه ديانة، تجويزه ديانة ووقوعا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رحمة الله تعالى عليهم. والجمهور على أنه طلاق بدعة، لكن يقع. وهناك أقوال أخرى، منها أنه لا يجوز لكن لا يقع إلا واحد، هذا المذهب الثالث. وهناك مذهبان آخران نشير إليهما إن شاء الله تعالى فيما يأتي من البحث. قال رحمه الله: باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وين الثلاث في الآية؟ ها؟ لا، في نفس في هذه أيضا، هناك إعادة للثالثة. ها؟ أحسنت، أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، هاتان طلقتان، بعد الثانية إما أن يمسك أو تسريح بإحسان، وهي الثالثة. فقوله أو تسريح بإحسان إشارة إلى الثالثة. والآية عامة سواء كانت مجموعة أو مفرقة، هذا وجه استدلال من جوز الثلاث وأوقعها. الطلاق مرتان سواء كان دفعة واحدة أو كان مرة بعد مرة، مع ما سيأتي من أدلة سيذكر في الباب من أدلة جواز إيقاعها ونفوذها حديث عويم العجلاني فإنه طلقها ثلاثا بعد الملاعنة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة في امرأة رفاعة قالت طلقني فبت طلاقي. والمبتوتة هي التي طلقت كم؟ ثلاثا أو أكثر. هذه أدلة من ذهب إلى الوقوع، وهي دليل أيضا على من قال يجوز ديانة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عويمر قوله فطلقها تطليقه ثلاثا، ولا أنكر على رفاعة حين أخبرته امرأة، حينما أخبرته المرأة تميمة بنت وهب القرضية أنه بت طلاقها. واضح المسألتان؟ يقول الحافظ رحمه الله: وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث. من السلف من لم يجز، يعني لم يبيح للزوج أن يطلق ثلاثا، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق 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 في مجلس واحد أو في طهر واحد. وهناك من جوز. إذن هذه المسألة ثابت فيها الخلاف، بخلاف إيقاع الطلاق في الحيض فهو مجمع على تحريمه، الخلاف فقط في الوقوع. وذكر احتمالات لهذا لقول من لم يجوز. يقول رحمه الله: فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى، يعني جعلها مكروهة لكنه يقع عنده، وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو مفرقة طالق طالق طالق. ويمكن أن يتمسك له بحديث، يعني يتمسك القول بالكراهة أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد تقدم في أوائل الطلاق. وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره، وسنده صحيح يقوله الحافظ رحمه الله. ومن ما يقوي الكراهة أن الزوج إذا فعل ذلك ربما ندم ثم لجأ إلى ماذا إذا طلقها ثلاثا وندم، يلجأ إلى ماذا؟ إلى حيلة، إلى التحايل لئلا تنكح زوجا غيره. هذا الاحتمال الأول في كلام المصنف رحمه الله. الثاني أن يكون مراده بعدم الجواز، يعني مفهوم الترجمة من جوز، يعني هناك من لم يجوز، فيحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه، وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر أنه لا يقع شيء. هذا قول لا ينسب إلا إلى أهل البدع. وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ. وطرد بعضهم أنه لا يقع أي طلاق منهي عنه كطلاق الحائض وهو شذوذ. وهو يشير بهذا الحافظ إلى قول من؟ إلى القول الذي تبناه شيخ الإسلام أن طلاق الحائض يقع، لا يقع، الجماهير على أنه يقع، وهنا قال لا يقع. وذهب كثير منهم إلى وقوعه، يعني وقوع الثلاث مع منع الجواز، يعني ففرقوا بين المسألتين، لا يجوز لكن يقع. الشافعي وأحمد في رواية يجوز ويقع، يجوز ويقع. أهل البدع الرافضة يقولون لا يجوز ولا يقع. فالاحتمالات الأقوال، لكن أيضا الذين قالوا لا يجوز منهم من قال يحرم ومنهم من قال يكره. وعلى هذا ستكون الأقوال خمسة كما سيأتي معنا. طيب، الذين قالوا يقع الثلاث لكنه لا يجوز، قال: واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات. ثم بحث في مسألة حديثية وهي محمود بن لبيد هل له سماع أو ليس له سماع، هو له صحبة لكن لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون التمييز، وعلى هذا يعني طعن في هذا الحديث. قال الحافظ: وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا، فأقل أحواله أنه يدل على تحريم ذلك وإن لزم، يعني محرم وإن وقع، هذا أقل أحوال الحديث، لأنه قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فأنكر إيقاع الثلاث، لكن ما كشف الحديث هل أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوقعها. ومن القائلين بالتحريم واللزوم، يعني من قال يحرم لكن يقع الثلاث، من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة، وقعت واحدة، قال: وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهذا هو القول الذي نصره شيخ الإسلام وابتلي بسببه، ثم تابعه ابن القيم، ثم هجر مدة طويلة، ثم أحياه الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، ثم مالت القوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلدان الإسلامية إلى هذا القول. وعلى هذا فتكون المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال: يجوز وتقع الثلاث، هذا قول يجوز وتقع الثلاث، هذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الذي ترجم له باب من جوز الطلاق الثلاث، جوزه ديانة ووقوعا، هذا القول الأول. الثاني: يكره لكن يقع، هذا مروي عن بعض السلف كما قال حافظ. الثالث: يحرم لكن يقع، وهو قول الأكثر، وهو القول المنسوب إلى الأئمة الأربعة، وهو نص الزاد عندنا، يحرم لكن يقع، يحرم ولا يقع شيء، هذا قول من؟ والرافضة، هو مشهور عن الرافضة، بعض أهل الظاهر هؤلاء ما ندري، ابن حزم لا يرى هذا، يرى الوقوع، يحرم ويقع واحدة فقط، هذا قول الذي ينسب لمحمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو الذي أشار إليه الحافظ هنا، وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم ومن ذكرنا. طيب، ما هي حجة الجماهير على أن الثلاث تقع؟ ما ذكره المصنف هنا، قال: لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا وجه الاستدلال، أنه ما فرقت الآية بين إيقاع هذه الثلاث مرة أو على دفعات. الدليل الثاني قال: وقال ابن الزبير في مريض طلق، هذا الحديث وصله عن عبد الله بن الزبير عبد الرزاق في مصنفه، قال ابن الزبير: لا أرى أن ترث مبتوتة أو مبتوتته. وين وجه الاستدلال من هذا؟ المبتوتة، فهو مقر أنه بت طلاقها ثلاثة. وهذه الجملة عن ابن الزبير تتضمن مسألتين: الأولى ما أراد المصنف من سوقها، وهو إقرار طلاق البتة، أنه معهود في عرف السلف وما أنكره. والمسألة الثانية أنها هل ترث ولا ما ترث، هذه مسألة أخرى، يعني لو مات ابن الزبير يقول: لا أرى أنها ترث، يعني حتى لو مات الزوج وهي لازالت في العدة وهو يخالف عثمان رضي الله عنه فإنه ورثها، يعني إرث المبتوتة في مرض الموت، يعني لو المريض مرض مخوفا لو طلق طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العدة فهي زوجة ترث، مات بعد العدة فإنها لا ترث لأنه غير متهم حينما طلقها طلاقا رجعيا، لكن لو بتها في مرض الموت ففي ميراثها أربعة أخوال، ترث مطلقا ولو خرجت من عدتها ولو تزوجت زوجا آخر، وهذا مذهب المالكية. عكسه عند الشافعية لا ترث مطلقا، ما دام طلقت وبتت لا ترث، هو يأثم ببتها ليحرمها من الميراث لكنها ما عادت زوجة، انقطع سبب الميراث. الحنفية قالوا ترث ما دامت في العدة، تعتد بأطول العدتين إما بعدة الوفاة وإلا بعدة الطلاق لكنها ترث معامسا له بنقيض قصده. الحنابلة قالوا ترث ما لم تتزوج غيره حتى ما نورثها من زوجي ولو خرجت من عدتها. وهذه مسألة ليس الآن هو بحثها، ابن الزبير المصنف ساق أثر ابن الزبير ليدل على أن البت عندهم جائز وما ينكر، والميراث شأنه آخر. وقال الشعبي ترثه، وقال ابن الشرب لما قال الشعبي ترثه قال له ابن شبرمة، ابن شبرمة يحاج الشعبي في الميراث، قال تزوج إذا انقضت العدة، يقول هل تتزوج بعد انقضاء العدة؟ فقال الشعبي نعم، قال أرأيت إن مات الزوج الآخر، يعني لو مات الزوج الآخر فهل تورثها من زوجي؟ هكذا يقول ابن شرم، فرجع عن ذلك. من الذي رجع؟ لا الشعبي، الشعبي قال ترثه ثم رجع قال ما عاد ترث، وهذا من إنصافه رحمة الله تعالى عليه. الأثر هذا وصله سعيد بن منصور، والشاهد كما قلنا في إقرارهم طلاق البتة، وأما مسألة الميراث فبحثوها في كتاب الفرائض. طيب أدلة محمد بن إسحاق والقول الذي اختاره شيخ الإسلام ونصره وبعثه من جديد وتبناه، الكلام الذي ساقه الحافظ رحمه الله طويل لكن نحاول أن نلخص المسألة لأنها من المسائل المشهورة في الباب، وكيف تجرأ شيخ الإسلام رحمه الله وهو كفء لهذه الجرأة أن يبعث هذا القول وينتصر له ويتحمل الأذى فيه، يتحمل الأذى فيه، فقد أوذي بسبب ذلك كثيرا ونسب إلى الشذوذ كما نص هنا ابن حجر رحمه الله. وابن حجر والمتأخرون من فقهاء الشافعية خاصة وهم أكثر من نازع شيخ الإسلام، المتأخرون صاروا يذكرونه بشيء من الأدب واللطف، لأن إمامته إمام الشيخ الإسلام طغت واستقرت في المسلمين، لكن في البدايات في المعاصرة كانت شدة ظاهرة من مثل تاج الدين علي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله، وكذلك من ابنه تقي الدين علي بن عبد الكافي، وتاج الدين ابنه السبكي صاحب الطبقات، لا كان في إغلاظ، كان في غلظة في القول والإنكار، حتى قال في الابتهاج السبكي لم يقل بهذا القول إلا أهل البدع ومن لا يعبى به من أهل زماننا، يعني شخص من أهل زماننا يعني شيخ سلام ما يعبى به، يعني لا يلتفت إليه. وفي الردود التي حصلت والبحث وكلهم يريدون الحق، هم يعني الانعتاق عن قول الأئمة الأربعة المذاهب كلها ليس بالأمر الهين، ولو كان غير شيخ الإسلام ما بعث هذا القول ولا انتصر له، لكن لما قام له هذا الإمام الجهبذ وبسط الأدلة بدأت تخف وطأة الخلاف ويستقر، مع أن الأكثر إلى زمان الشيخ محمد إبراهيم كان على المنع والشدة والإنكار على من يخالف قول الأئمة الأربعة. لكن مع هذا سنذكر أدلة شيخ الإسلام ومن قال بقوله، ومع ذلك لا أنصح أحد لا نفسي ولا غيري من طلاب العلم أن يتبنى هذا القول في الفتوى، يحيل المسألة إلى أهل العلم ينظرون فيها في كل حادثة بحسبها، لأن التصديق للناس في هذه المسألة قد يهون الطلاق عندهم ويستهزون به، وقد قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك عمر رضي الله عنه ذهب إلى ما ذهب إليه من إمضاء الثلاث، على الراجح ذهب إليه سياسة، رأى الناس استعجلوا كما سيأتي في حديث ابن عباس في أمر لهم فيه أنا فأمضاه عليهم. طيب احتجوا بما من قال يقع واحدة فحسب، هم يقولون لا يجوز لكن يقع واحدة، احتجوا. هذا فرق بينه وبين الرافضة. الرافضة قالوا لا يجوز ولا يقع شيء، هذا شذوذ. الجمهور قالوا تقع الثلاث لأنه تلفظ بالطلاق، ويأتي بعض أدلتهم. احتج من قال لا يقع إلا واحدة بما رواه رواه محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانه بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فكيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها. قال الحافظ وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. ثم قال الحافظ وهذا جزء من التجرد المتأخر عند متأخر الشافعي، قال وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات التي ذكرها، لكن الجماهير أجابوا عنه بأجوبة. من قال يقع الثلاث أجابوا عنه بأربعة أجوبة. الأولى أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، يعني من قال هو ضعيف طعنوا فيه، وأجيب عن طعنهم بأنهم احتجوا بمحمد بن إسحاق وبداود بن الحسين، احتجوا بهم في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، هو من روايتهم. وليس كل من اختلف فيه العلماء جرحا وتعديلا ترد روايته، العبرة بحاله. الجواب الثاني لحديث ركانه قالوا معارض بفتوى ابن عباس، فابن عباس كان يفتي بوقوع الثلاث، فما الذي يقدم؟ هل العبرة بما روى ولا بما رأى؟ كان يرى وقوع الثلاث، وهنا روى عدم وقوع الثلاث لا يقع إلا واحدة، قالوا والعبرة بما رأى. وأجيب بأن الصواب أن العبرة بالمرفوع، العبرة بما روى لا بما رأى، رأيه يحتمل خطأ لكن المرفوع إذا ما يحتمل. هذه الجواب جواب الجمهور وجواب شيخ الإسلام عن هذا الجواب. الجواب الثالث عن حديث ابن عباس في قصة ركانة أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة. قالوا هو يقول كيف طلقتها، يعني كأن طلقته جاءت ثالثة لا أنه جمع الثلاث، يعني سبق له قبل أشهر طلق واحدة ثم قبلها طلق واحدة ثم جاءت هذه باتة، لكن هذا يضعفه هذه الرواية هنا في قوله فكيف طلقتها، قال ثلاثا في مجلس واحد. هذا الجواب يقول الحافظ وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. لكن هذه الرواية ساقها الحافظ هنا ما تثبت له القوة أبدا مع قوله في ثلاثا في مجلس واحد. الجواب الرابع الذي جاب به الجمهور حديث ركانة أنه مذهب شاذ فلا يعمل به، قالوا هذا شاذ ونبقى على الأصل، وأجيب بأنه ليس شذوذا، هذا القول ليس شاذا، لم يتفرد به محمد بن إسحاق، بل هو مروي عن علي وعن ابن مسعود وعن عبد الرحمن بن عوف وعن الزبير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فانتفى الشذوذ ولم يكن هناك إجماع يقال أنه أن شيخ الإسلام وقبله محمد بن إسحاق خالفوا هذا الإجماع. وقد نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار. ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم، هو هذا أقوى أدلتهم، أدلة شيخ الإسلام ومن ذهب إلى هذا المذهب بإيقاع واحدة فقط، أقوى الأدلة حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيح، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبي أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر، يعني ثلاث سنوات من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. فهذا واضح أن الثلاث كانت لا تقع إلا واحدة إلى بعد ثلاث سنوات من خلافة عمر، آخر سبع سنوات لا، صار يمضي الثلاث. كيف ذهب هذا الحديث عن جماهير أهل العلم وما قالوا به؟ ما قالوا به لأنه يعارض ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أن العبد إذا قال أنت طالق طلقت، وإذا قال أنت طالق اثنتين طلقت اثنتين، إذا قال أنت طالق ثلاثا وقع ثلاثا، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد أذهب ما يملك من عدد الطلاق، والنصوص ما فرقت إذا طلقتم النساء سواء طلقها واحدة أو طلقها اثنتين أو طلقها ثلاثا، فهم مستمسكون بنص قطعي الثبوت عندهم وفيه عموم. وأجابوا عن حديث ابن عباس هذا الذي في مسلم أنها تحسب واحدة، قالوا هذا يريد في غير المدخول بها، غير مدخول بها، لو طلقها ثلاثا فهي تطلق بالأولى وما زاد عليها لغو، ولأن غير مدخول بها لا عد عليها. الله يفتح عليكم. وقد جاء ذلك في رواية أبي داود، وتعقب هذا بأمرين. الأمر الأول أن الروايات لم تقيد، الأصح من الروايات كما في التي سمعنا في مسلم ما قيدت أنها كانت في غير مدخول بها. قال الحافظ وتعقبه القرطبي بأن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل، يعني هم الجمهور يقولون أنت طالق ثلاثا جملتان، أنت طالق جملة فيقع الطلاق، ثلاثا يلغو العدد في حق غير المدخول بها، فإنها تبين بكلمة أنت طالق، وأما ثلاثا فلغو. فالقرطبي يقول أنتم تفرقون بكلام متصل، كيف يجعل جملتين وهو جملة واحدة وكل جملة تعطى حكم؟ هذا فيه بعد. هناك جواب ثاني عن حديث ابن عباس عند الجمهور من جهة الرواية أنه شاذ، لأنه من رواية طاووس، وهذه طريقة البيهقي ادعى أنها رواية شاذة، والحديث قابل للطعن عندهم. يقول ابن العربي هذا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الإجماع؟ لكن وين الإجماع؟ الإجماع هذه دعوة، هناك إثبات لأئمة من الصحابة، عدد من الصحابة وعدد من التابعين ثم عدد من تابع التابعين كمحمد بن إسحاق، فهناك عدد ليس بالقليل. ثم أقوى من هذا العدد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في أول خلافته، وما يمكن أن تقول أنا أطعن في الحديث وأذهبه وهو جاي من أكثر من رواية عن ابن عباس، ما من رواية طاووس ومن وهو من أصحاب العباس ورواية أبي الصهبة. كيف تذهب عن هذا؟ هناك جواب ثالث أنه منسوخ، حديث ابن عباس هذا منسوخ. نقل البيهق عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك، يعني ابن عباس ما دام كان يفتي بإيقاع الثلاث فعنده علم بالنسخ، وهذا أيضا ضعيف. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس أثبت إيقاع الواحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في زمن أبي بكر ثم في أول خلافة عمر. قال الحافظ وقد أنكر المازري ادعاء النسخ، وهذا من الإنصاف أثناء النقاش المسألة، فقال زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط، فإن عمر لا ينسخ ولو نسخ وحاشى لبادر الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع، لكن يخرج عن ظاهر الحديث، لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعد خلافة عمر. هناك جواب الرابع وهي دعوى الاضطراب، قاله القرطبي في المفهم، وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه، وهذا يعني الاضطراب لا ينفي أصل الحكم الذي يدعيه. جواب خامس وهي دعوى الخصوصية، أنه ورد في صورة خاصة، قال ابن سريج وغيره يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ، كان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني كأنه أراد إيش؟ أراد التأكيد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكانت تحسب واحدة لأنه يريد التأكيد ما يريد التأسيس بجملة جديدة. فلما كثر الناس في زمن أكثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم. قال الحافظ وهذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، وكذا قال النووي إن هذا أصح الأجوبة. وهذا يعني محتمل، لكن فيه ضعف، لأن ظاهر الحديث أنه في قول ابن عباس كان في خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، الثلاث سواء قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولا قال أنت طالق وطالق وطالق، ولا قال أنت طالق ثلاثا، فالحديث حمله على صورة واحدة فقط فيه تحكم. قال القرطبي رحمه الله وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدا، وهو أن المطلقة ثلاثا لا تحل المطلق حتى تنكح زوج غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا. هذه حجة الجمهور، يعني المطلقة ثلاثا هذا شيء مجمع عليه أنها لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد أن تنكح زوج غيره بنص الآية، والآية ما فرقت بين أن تكون المطلقة ثلاثا جاءت مفرقة أو جاءت مجموعة، فنوقعه على في الحالتين. قال وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقا في النكاح والعتق والأقارير، فلو قال الولي أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة، قال زوجتك أختي وعمتي وبنت عمي، هذه ما تستقيم. لكن لو زوجه ثلاثا، هو ولي ووصي على امرأة ولي على امرأتين يجوز الجمع بينهما، فقال زوجتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة ينعقد نكاح الثلاث، ينعقد. قالوا كذلك إذا قال أنت طالق ثلاث وقع الثلاث، فهو كما لو قال أنكحتك هذه وأنكحتك هذه وأنكحتك هذه، سواء قال أنكحتك هذه ثم هذه ثم هذه أو هذه وهذه وهذه، أو أنكحتك الثلاث وقبل أن عقد النكاح. وكذا في العتق والإقرار، لو اعتق ثلاثة بكلمة واحدة أنعتقوا، وكذلك لو أقر لثلاثة بكلمة واحدة صح إقراره. طيب كيف أجاب ابن تيمية وغيره عن هذا؟ واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حميت على واحدة بأن من قال أحلف بالله ثلاثا لا يعد لا تعد يمينه إلا واحدة، لو قال أقسم بالله مئة يمين أني ما آكل عندك ثم آكل ما يلزمه إلا كفارة واحدة، فليكن الطلاق مثل اليمين. وتعقب باختلاف الصيغتين، فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته فالطلاق له أمد، له أمد وهو الطلاق له أمد وهو إيش؟ لا الطلاق له أمد في العدد محصور، الطلاق محصور والأيمان غير محصورة، هكذا تعقبوا هذا القول يعني، فذكروا الاختلاف بين الصورتين. والحقيقة حديث ابن عباس يعني حديث ابن عباس في قصة ركانة وفي في ما كان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، من قول أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم عمر في أول خلافته، الخروج منه فيه عسر، والأصل بقاء الزوجية، والذين ذهبوا إلى الإيقاع اضطروا فيما بعد إلى فتح أبواب نكاح التحليل، وأوقعوا الناس في حرج شديد. وقوله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، لم يقل الطلاق طلقتان، فلو جمع ثلاثا في مرة واحدة فهذه مرة، لو قال أنت طارق مئة هذه مرة، ثم في طهر آخر قال أنت طارق مئة فهذه أيضا المرة الثانية. والله أعلم، سنقف عند هذا، ويبقى ذكر نعود للمسألة إن شاء الله بذكر الأدلة التي ساقها المصنف للدلالة على هذه المسألة من جواز الطلاق الثلاث، ونسأل الله لنا ولكم السداد في القول والعمل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عن هؤلاء الأئمة، فكلهم يريد الحق وما عند الله عز وجل بما ذهب إليه. وكما قلنا الآيات يعني تتلى بكرة وعشية، ومع ذلك يعني أبقت هؤلاء أذكياء العالم في حيرة ونسبية وأخذ ورد إلى يوم الناس هذا. نسأل الله أن يرضى عنهم وأن يغفر لهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.